بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 90 بعد 200 على 1.
نفس السيارة، مثل السيارة نقدا ب50، البنك اشتراها يعني للبنك لأنه يشتري من السيارات كثيرة، يشتري بسعر أرخص ويبيعها ب50 لنفس هذا الرجل، هل هذه الصورة جائزة؟ بالتفصيل يعني لو أن الرجل
فهمت عليك وراح تعرف أني فهمت ولا لا لما بوجه لك سؤال الثاني وبجاوب أنت عليه. نحن الصورة السابقة أنه الوكالة سيارة بتبيع سيارة كذا موديل ب50,000 نقدا. سألتك أنا من قبل البنك بيبيعه 50 تقسيطا، قلت لا. الآن تطور السؤال، لا ما تطول بالك عليه، الآن تطور الموضوع وتطور الجواب. قلت لا، البنك بيبيع بالتقسيط بنفس السعر هل اللي بتبيعه الوكالة بالنقد.
أنا افترضت صورة أخرى.
معليش، هلأ قلت هيك، أنا ما قلت عليه غير هيك، الآن قلت هيك. هي صورة حقيقية، هي خيالية، أنا ما بيهمني التحقيق الآن. لكن هذه الصورة غير تلك. الآن أنا بسألك، هالصورة هاي إن كانت خيالية ولا إن كانت حقيقية؟ إن كانت حقيقية، إنسان للبنك هل أراد أن يبيع السيارة هاي بمواصفات المعروفة في الشركة، هل بتبيعها ب50 نقدا وهي راح في البنك راح يبيعه بكم؟ 50 تقسيطا. إجا واحد غني مالي قال له أنا بدي أشتري نقدا للبنك، ببيعه بأقل؟ ما بتعرف
الواقع طبعا، أكيد هيبيعه بأقل
يعني. تعرف ولا ما بتعرف؟
لا لا أعرف طبعا.
طيب، لكن تفترض أنه بيبيع بأقل. إذن شو الفرق بين الصورة الثانية والأولى؟ وقف عمار الشيخ عند العقبة.
الشيخ، أنا مسألة مهمة
يلا
جدا.
يلا خلينا نمشي نشوف.
مسألة مهمة جدا الشيخ، مسألة مهمة أيضا تحدث في قطر يعني، وهي أنهم حينما يتعاقدون مثلا مع مدرس أو طبيب أو موظف يعطونه ما يسمى ببدل بدل تأسيس، كأن يعطوه مثلا 30,000 بها بيتا. هذا الموظف غالبا يجد أن هذا المبلغ فوق حاجته، فيذهب إلى محل من المحلات فيأخذ منه يعني وصل وهمي أو فاتورة وهمية بها أشياء ب30,000، ثم يذهب بهذه الفاتورة إلى المكان المعين، الموظف المعين المختص بذلك، فيصرف المبلغ، ثم هو يشتري بنحو 5,000 أو 6,000 ويأخذ الباقي لنفسه. فهذه الصورة كثيرا ما يسأل عنها يعني.
والجواب في حدود ما شرحتها طبعا لا يجوز، لكن أول الكلام كأنه بيختلف مع آخره. قول علي نشوف، أعيد علي الكلام. نعم. الأول موظف.
نعم، موظف
يعطى له إيه؟
يعطى له بدل تأسيس.
بدل تأسيس
يعني هذا المبلغ لأجل أن يؤسس به بيتا.
متى يعطى له؟
عندما يأتي إلى البلاد ويعمل في بداية عمله. طبعا هذا في بعض الموظفين، ليس في كل الموظفين.
ما بيهمنا.
فهذا المبلغ
واحدة يعني طبعا كاسس. طبعا هو يحتاج إلى معاملات حتى يصبح موظفا، صح؟
يحتاج إلى معاملات حتى يصبح
طبعا موظفا. يعني مو مجرد ما اتصل مع المسؤول أنا بدي أشتغل عندك بقول له تفضل. صحيح. لابد ما يكون إيش أنت شو جنسيتك وشو عملك شو اقتصادك شو شهاداتك إلى آخره. بعد كل الإجراءات هاي يسجل اسمه أنه موظف في الدائرة براتب كذا.
لا، هو جاي من الأصل متعاقد من بلده.
بكل دروب الطعام.
إذا وصل.
طيب هي أحسن لي كمان أنا إلي. طيب جزاك الله خير.
هو وصل إلى البيت.
ما ليش إجا وصل فهو إجا موظف يعني.
نعم.
طيب مجرد ما بيتصل مع المسؤول.
نعم.
شو بيعطوه؟
بيعطيه بدل تأسيس. أو وصل معين يحفظ ببدل تأسيس.
هذا لي أشكال أنا عليه.
إيه؟
بينما أنا فهمت من آخر كلامه خلاف أوله.
نعم.
أعطوه بدل تأسيس قديش؟
ما أعطوه مبلغ. يقول إن له حقا أن يكون له بدل تأسيس بشرط أن يأتي بهذه الأشياء. يعني يجيب فاتورة بها هذا المبلغ وليكن مثلا 10,000 أو 30,000.
أنا أظن لا، أنا أظن إنه في هذا الكلام شيء، لأنه أنا بعرف في كل البلاد في بدل تأسيس مقطوع. يعني الأساتذة لما بيروحوا بيعطوا معاه شهري زايد سكن.
لا هو عندنا غير مقطوع في هذه البلاد. يعني غير مقطوع.
الرجل بيعطى منحة يسمونها أو بدل تأسيس. هذه المنحة بتكون ما بتكون نقدية أو بشكله باسمه هو، لا، إنما لا بد عن طريق محل أثاث يشتري منه ويأتي بفواتير أنه اشترى بهذا المبلغ، ويذهب بهذه الفواتير أو هذه القائمة إلى الدائرة ويقول هذه الأشياء التي اشتريتها، أو طبعا يدلس أو يعني يعرض عليهم. فحينئذ يصرفون له مبلغا من المال ليس له هو شخصيا وإنما للشركة، ويذهب للشركة يعطيهم الشيك ويأخذ صاحب الشركة مبلغ من المال 5,000 أو أقل أو
حسب بضاعته.
نعم. ويعطيه
هذا أنا فهمته.
نعم.
وشكر الجواب.
لا يجوز.
هذا فهمته أنا، لكن أنا خايف وعطيتك جواب إنه ما بيجوز، وإلى الآن بقول لك ما بيجوز، لكن مش داخل في مخي إنه القضية هكذا. وأنا
مثل
ما بيقولوا عنا بالشام كتر غلبي، أنا كتر غلبي، شو بدي بهالتفاصيل هاي؟ الفتوى على قدر النص، أنت عم تقدم النص وأنا عطيتك الجواب، ما بيجوز. يا ترى نعم
طيب.
أما يا ترى هيك ولا مو هيك؟ والله مش داخل في مخي. اسمح لي شوية. لا هلا هذا ما بيعطوه سكن ولا كمان السكن على كيف؟
بيعطوه سكن.
طيب السكن
السكن غير مفروش؟
إيه غير مفروش.
نعم.
إيه والسكن يعني
السكن تبع
مين بيدفع الأجرة؟
نفس الطريقة بيحدث شيء كهذا
كمان نفس الطريقة. الله يعينه من المحتاجين.
يلا شيخ بدي أعرف وجه الاتفاق بحديثين صحيحين لم أحفظهم نصا. الحديث الأول لتميم الداري رضي الله عنه، الحديث الطويل المشهور في الصحيح الذي يقول بأنه تاه في سفينته في أحد البحار
إلى آخره.
ونهاية الحديث رجاءني الله يجزيك.
نعم.
وتمة الحديث بتفيد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الذي قاله تميم الداري يوافق الذي أقول لكم عن المهدي أو بما معنى.
نعم.
وحديث آخر يقول لا أحفظه أيضا نصا، يقول بأنه لن تبقى نسمة واحدة أي شيء فيه حياة على هذه الأرض بعد 100 عام من هذا الوقت. فما وجه التوفيق بأن فهمنا من الحديث الأول بأنه الدجال المربوط والمكبل بالجنازير في ذلك الدير.
أما.
فكيف التوفيق بين حديثين أنه هذا من أزل بعيد ولا يزال حيا؟
أنا راح أزيدك مشكلة على مشكلة مشان نفجر الأرض مرة. شو رأيك؟
أفضل حتى ما يشكلش علينا أحد
أحسن تماما. عيسى عليه السلام كمان حي.
أفهم ذلك، لكن رفع إلى السماء بنص بالقرآن وما في جدل. آمنا بكلام الله على مراد الله.
بس هو مو حي؟
لا حي.
إيه.
لكن مش موجود في السماء الدنيا. وحديث الرسول نصا بأنه في هذه الدنيا.
لا ما في.
لو كان كذلك الأمر لماتت الحريات.
ما في في الحديث.
في السماء.
في الحديث الدنيا. أرأيتكم ليلتكم هذه؟
في الحديث هذا زاد الإشكال يا شيخنا.
نعم.
من الحريات توفاها الله بعد 100 سنة من هذا الحديث. والملائكة وإلى آخره.
لذلك أنا بدي جاوبك جذريا عن هالمشكلة والمشكلة وغيرها، وهي سؤالك يشبه تماما كيف التوفيق بين قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وبين أحلت لنا ميتتان ودمان.
نعم.
كيف التوفيق؟
لا ما هو بنص، هذا بنص وهذا بنص.
مو هذا الجواب.
هذا النص نسخ اللي
أنا بجاوبك على طريقتك، هذا النص وهذا النص. نحلت المشكلة؟ ما نحلت المشكلة. إذن التوفيق اللي بيعرف علم الأصول بيقول الآية حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية نص عام،
هذا يعني عموم، وجه العموم.
طول بالك أنت، هلا استريح، خذ نفس استريح. أنت اللي عندك لقيته، بيجي دوري أنا بدي ألقي اللي عندي، صح؟
جزاك الله
خير. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أنت لقيت ما عندك، أنا بدي ألقي ما عندي. حرمت عليكم الميتة والدم، معنى الآية كل ميتة وكل دم حرام، واضح هذا المعنى إلى هنا؟
نعم.
لكن بيجي الحديث بعرضه، على حد تعبيرك أنت، أنا بقول الآن بعرضه، أنا ما بقوله.
لا أنا
شو بيعرض؟
الاتفاق.
ما أنت بدك تأخذ نفس، الله نفس طويل. الحديث بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، هنيك بيقول كل ميتة وكل دم حرام، هون بيقول أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. كيف التوفيق؟ ما بيصير نقول هذا نص وهذا نص، لأنه هذا نص وهذا نص، مثل ما أنت فعلت أنا هيك بفعل، لكن ما حل الإشكال. التوفيق كل ميتة إلا ميتة الجراد والحوت، وكل دم إلا دم الكبد والطحال. بيسموا الفقهاء النص القرآني عام والنص الحديثي مخصص لهذا النص العام. هل فلسفي سمعت شيء بزمانه؟
لا عندي ذلك. لكن هنا ما في شيء حديث.
لكن إيه، أنا سألتك سؤال ما أعطيتني جواب.
سمعت ولا لا؟
هذا سؤال.
هاي مشكلة. فأنت السؤال ما فهمته، مع ذلك تستعجل مثل غيرك. شو بتقول لكن هاي جملة استدراكية، تستدرك على ماذا وأنت ما فهمت السؤال؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أنا بقول هل سمعت هذه الفلسفة إنه هذا النص عام وهذا حديث خاص، والخاص يخصص النص العام، وبتطلع النتيجة غير النتيجة اللي بتفهمها أنت لما بتقرأ النص العام. أنا شرحت لك النص العام بصورة واضحة، حرمت عليكم الميتة والدم، أي حرمت عليكم كل ميتة وكل دم، هيك النص القرآني. لو سألك سائل السمك الميت في البحر بيجوز أكله ولا لا، شو بتقول له؟
حسب التخصيص في حديث رسول الله.
لا تقول حسب ما حسب، شو بتقول له؟ بيعرف هذاك حسب ما حسب، رجل عامي جاي يسألك سؤال، سمك طافي في البحر جاي، بيجي واحد متفلسف عليك مثل حكايتي أنا، بيقول لك والآية شو بتسوي فيها؟ الآية بتقول كل ميتة حرام،
تجيب له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام،
إيه بتضرب الآية بالحديث يعني؟ إذن شو بتساوي؟
وجه الاتفاق بينهم.
شو وجه الاتفاق؟ هالفلسفة اللي أنا حكيتها هي وجه الاتفاق، فهمتها؟
تخصيص هنا
فهمتها يا أخي. أنا مثلا
أنا وجه العموم والخصوص في هاي المسألة.
طيب فهمتها؟
نعم فهمت.
إذا فهمتها هي فهمت ذيك.
طيب في هنا بيجينا ناس عمال
مو طيب مو طيب مو
فهمت
طيب.
فهمت ذلك
مو طيب
فهمت.
إذا هي فهمتها ذيك خلصت شغلي صحيح هيك؟
مسألة عمالها بيتروها العامي بيخصصوها بهاي المسألة بلصقوها يعني، عمالهم بيجي بيقول لك واحد يا أخي طيب ما هو في الحالة هاي التخصيص للخضر بأنه حي، في أحاديث بيستشهدوا فيها بندريش مدى صحتها.
هذا سؤال ثاني ولا ايه؟
لا هذا جديد.
جديد؟
نعم.
انتهينا من القديم؟
نعم.
جزاك الله خير. شلون صار التوفيق بقى عندك بالنسبة للسؤال الأول؟
السؤال الأول وجه العموم في الآية القرآنية.
لا سؤالك أنت مو سؤالي أنا، أنت ما جبت آية.
ذكر الدجال هون ورد بالحديث بتخصيص الدجال بهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
كويس.
بأنه حي.
أيوة.
والوجه العموم بباقي المخلوقات إلا ما خصص.
أيوة.
بأنه سيموت.
كويس.
نعم.
وضح بالك زاد الإشكال طاح.
أكيد.
أكيد. نعم. جزاك الله خير. هات الآن شو عندك؟
في ناس عملهم بدأوا بيقولوا بأنه بيستشهدوا بأحاديث لا أدري مدى صحتها، ولم أقف على حديث في أي صحيح في هذه المسألة، لأنه لا زال الخضر عليه السلام حيا.
نعم.
فهل هذا صحيح؟
ما كان هذا سؤالك الثاني هيك؟ طور اللمبين.
نعم. طور الجواب.
سبحان الله. أنا كان يعني أنفع لك أنك تظل على سؤالك الثاني في تعبيرك الأول. شايف الفلسفة شلون؟
لا أردت السؤال، يعني هل هذا صحيح؟
يا حبيبي هذا سؤالك في الصورة الثانية، أما صورتك الأولى كانت أحلى عندي. لو أنك رجعت إلى أنا راح أسألك، يعني راح أقول لك شو قلت أنت. في ناس بيقولوا أنه بيردوا علينا إشكال، أنه بيقولوا هاي الخضر حي، إذا نحن نستثني الخضر مثل ما استثنيتوا أنتوا الدجال من هذاك الحديث العام.
نعم.
هيك قلت أنت بالأول. شو تطور سؤالك الثاني؟
هذا اللي بدي إياه. فأعودت أن توجه الخصوص
للخصصته.
أنا بدي رجعك لهون، وأنت رجعت لوين تسألني في حديث صحيح في الخضير؟ لا ما في حديث صحيح.
إذا انتهى، يعني إنه مات ما في.
لا ما في، ما انتهى، لأنه الإشكال اللي أوردته أنت بالأول ما أخذ جوابه. فنحن بدنا نعلمك كيف السؤال وكيف الجواب. سؤالك الأول بارك الله فيك. هل بيقول لك إيه نحن مستثني الخضر؟ بنقول له نحن مو على كيفكم ولا على كيفنا. نحن لما استثنينا الدجال جبنا لكم حديث.
وين الدليل على؟
ما هوش رأسا نحن بنقول له هذا حديث مو صحيح، لا بنخليهم يتحركوا شوي معنا. بنقول له نحن جبنا لكم حديث من صحيح مسلم، أنتوا جيبوا لنا حديث لشو من غير صحيح مسلم. ليه؟ هي نحن واسعين يعني. فمن أجل هاتوا الحديث، هاتوا الحديث اللي بيستثني الخضر من الحديث الأول العام، يعني راح تشوفون ما بيجيبوا شيء. عرفت شلون؟ لأنه ما عنده الحديث.
أنا لذلك سألتك، لأنه لنظرة في الأحاديث بشكل أعمق أكثر منه، فأردت أني أتأكد يعني هل
أنا ما عملومك يا حبيبي. ما
عملومك، وإحنا مش وجدين حديث بهذا.
أنت ما عم تفهم علي. أنا ما عملومك ليش سألت في حديث ولا ما في. عملومك إن كان عندي لوم إلك، وما في عندي لوم لا إلك ولا لغيرك، وإنما في عندي توجيه للسائلين كيف ينبغي أن يسألوا وما يضطربوا في السؤال. يبدأ بالسؤال من هون ينتهي من هون. سؤالك الأول هو الأحسن كان، وأنت عرفت أنه هذا السؤال هو الأحسن.
نعم.
وهو أن يقال لهذا الصوفي أو غيره نحن استثنينا من حديث عام حديث الدجال بحديث، صح؟
نعم.
هاتوا أنتوا حديثكم متعلق بالخضر حتى نقلكم مثل ما قلنا نحن عن الدجال أن الخضر كمان مستثنى، لكن ما في عندهم.
نحن سألنا كثير في هذه المسألة، لكن الأغلبية بتفلت لما بتسألوا أعطيني الدليل، بقول لك موجود فيها صحيح كذا، فبتبحث فما بتجده. فحبيت أسألك على أساس يكون شافي الجواب من قبل.
زرع القرنية إنها لا تجوز، ولكن لو حكيت صورة خاصة بي، أنا إنسان صناعي لا أستطيع أن أعمل بمهنتي لأني عندي قرنية، إلا إذا غيرت هذه القرنية، فما هذا الحكم يعني؟ فما رأيك في المسألة؟ بخصني أنا عندي قرنية.
ما ليش يا أخي؟ أهم
إني أعملها.
بس هل سؤالك هذا ما سبق توجيهه وما سبق جواب منه؟
ما شفاني جواب الأخ، يعني كان هو ما يعني ما كفاني أنا.
خير.
لأنه يعني يتعلق بي أنا.
طيب هو أنت بقى الآن القرنية مين بدك تجيبها؟
يقولوا انه تتبرع فيها ناس، او حتى الاصح انه في الاردن ما حدا بتبرع تاتي من دول الخارج، لانه بالاردن ممنوع انه يقيموا من احدا، فيقولوا انها تاتي من دول الخارج.
واحده واحده.
نعم.
البحث العلمي ما بيقبل الحماس. نعم. ده هدوء. نعم. القرنيه منين تجي؟
يقولوا من دول الخارج.
دول الخارج مين بيجيبوها؟
من الناس.
من الناس احياء ولا اموات؟
اكيد اموات.
شوف بقى وين دورنا. رجعت لكلامي السابق. أنا قلت هالقرنية هي يا من حي وهذا إضرار، يا من ميت. شو بقى أنت شيء جديد اللي جبته؟
كيف كافر ضمنية كافر يكون من خارج.
هذا من عندك أنت، أنا عم بسأله إنه
معلش
شو الجديد اللي جبته أنت بسؤالك؟
سؤالي إنه
ما عم بسألك شو سؤالك. نعم. شو جديد اللي جاء في سؤالك؟
أنا أقول ما في جديد، أقول ما فهمت الجواب من في السابق، يعني ما دخل لمخيلتي ما هو الجواب الشافي إنه يجوز أو لا يجوز، ولكن هنا في مسألة طرحها أخ، خلنا نقول إنه طرحها وهو كافر. نعم من هذا كافر، فهل تجوز أو لا يجوز؟
يا واش
يا سيما ما
أنت هلا شو بتقول؟ شو الشيء الزايد اللي جبته الآن أنت ولو إنه طلبت المدد من صاحبك؟
إنه
كافر. هاي رح يجيك كمان من هوني وسوسي.
إنه هاي القرنية من كافر.
من كافر. طيب. قرنية كافر ميت؟
نعم.
إذا كان ميت فالميت ليس له حرمة الكافر بخلاف المسلم. شو عرفك إنه هي قرنية كافر؟
نعم أقول إنه في الأردن لا يوجد قرنيات.
أما نحكي نعم. عن القرنيات اللي بتجي من برا.
نعم.
شو عرفك إنه أي قرنية كافر؟ هل يعني كل شيء بيجينا من برا لازم يكون من كافر؟ ولا في احتمال يكون من مسلم كمان؟
في احتمال، ولكن
بجوز ميت مات هناك وحطوه بالثلاجة مدري إيش ولا.
بيجي معها كتالوج.
كتالوج.
وشو بيجي بيقولوا هاي تبعت جورج كذا كذا تبرع فيها قبل وفاته وصار له حادث وفاته.
شهرة يعني.
طيب أنا أعطيتك الجواب.
نعم
إذا عرفت إنه قرنية كافر ما من لك الله يعنيك فيها.
شيخ الوكيل هل يجوز أن يأخذ الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ؟
هل يأخذ شيئا من السمسار
بدون تواطؤ الوكيل؟
الوكيل
يعني واحد عنده عقار وإله وكيل معين متوكل في بيعه أو بتأجيره، فهذا الوكيل أتاه سمسار فجاب له بيعة مثلا، فبعد انتهاء البيعة أو أثناءها أو شيء من هذا أو خليها بعدها، أخذ هذا الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ، يعني ما كان.
لماذا؟ لو كان الأصيل موجود السمسار شو بيساوي؟
لو كان إيش؟
الأصيل
صاحب
إيه؟ صاحب الدار صاحب نعم. العقار
نعم،
وإجا سمسار
إيه؟
شو بيساوي السمسار مع صاحب العقار؟ هل يعطيه شيئا؟
إيه ممكن يعلم ذلك و
شكلت أنت هلا قلت يمكن.
أيوة أنا أسأل في الاثنين، إذا علم صاحب العقار أو لم يعلم، إن هذه مسألة وقعت يعني. ممكن يعني يعلم هو ما.
الله يهديك رجعت للوكيل، أنا ماشي إيه؟ عن الأصيل.
إيه الأصيل يعلم وما في حرج عنده.
شلون؟
ما في حرج إنه يأخذ يعني عمولة.
صاحب العقار ليس عنده أي مانع بأن يأخذ الوكيل من
أنا مو هذا سؤالي. الوكيل يأخذ من السمسار.
السمسار ما يعطي لصاحب البيت طبعا بلا شك.
لماذا يعطي الوكيل لا يعطي
رجل أجير
لا يعطي الأسير
رجل ضعيف
هذا بدنا نفهمه نحن إيه؟ ليش بيعطي هذا ما بيعطي هذا
بيعطي
يعني مثل البخشيش اللي بيعطوه للأجير للصانع إيه؟ إيه هذا بده سؤال
الناس تطلب كان... أني
أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءه
لا ما وراءه
هو لأنه حصل
شيخ ممكن توضيح شيخ
مشكلة يعني إذا لم يحصل يتدخل في الموضوع قال كيف انتظر كذا
يعني فأرادوا الإجابة
من السؤال بصوتك شيخ
أنا أخشى أن يكون هذه رشوة للوكيل
شيخنا في شيء قريب شيخنا صاحب العقار يا أخي اصبر الله لك صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل ألا يأخذ شيئا
إذا اشترط
إيه وإذا لم يشترط هذا السؤال
إذا لم يكن رشوة فيجوز
إذا لم يكن
رشوة نعم
يقول السائل إنسان أصيب بمس من الجن ولم ينفع الطب في علاجه ولا يوجد من يخرج هذا الجن من المصاب فإذا لجأ إلى عراف من أجل أن يخرج الجن من بدنه فهل هذا يجوز له أم لا وماذا يفعل
إذا كان السائل يعني ما يقول حينما يقول عرافا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إن كان يعني ما يقول أما إن كان يعني أنه يأتي إنسانا يخرج الجن بطريقة مشروعة وهي محدودة جدا وهي أن يتلو آيات من القرآن الكريم أو رقا ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعويذات يقرأها على هذا الممسوس أو هذا المصروع فقد يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. أما إن كان يستعمل أشياء أخرى كما يبلغنا عن كثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لمعالجة هذا الجنس من الناس ألا وهم الممسوسون يزعمون أنهم مواخون لجني وأنهم يتصلون معهم أو معه كلما أراد وأنه يتكلم معهم وأنه يسمع كلامهم وأنهم ينصحونه ويدلون على مرض هذا الممسوس وعلى العلاج وما شابه ذلك. فهذا هو العراف الذي نهى الرسول عليه السلام عن إتيانه وهو من الاستعانة بالجن المنهي عنها في مثل قوله تعالى حكاية عن لسان الجن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي تعبا وضلالا ومقتا. فحينئذ لا يجوز الذهاب إلى مثل هذا الكاهن أو العراف لأنه من باب أو لأن ذلك يكون على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداو يعني يطلب شرب الخمر. هكذا يكون شأن هذا الإنسان المصاب بالمس من بعض الجان حينما يأتي بعض الناس للاستشفاء على يده وهو يستعين بالجن وليس فقط يتلو على الجن المتلبس بالإنس آيات من القرآن كما ذكرنا أو من التعاويذ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخراج الجن بهذه الطريقة القرآنية أمر جائز ومفيد لأنه من باب قول عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أما ما سوى ذلك غير التلاوة القرآن والأدعية الواردة عن الرسول عليه السلام فهو تجيل في تجيل فلا يجوز الإتيان. وحينئذ نقول لمن كان مبتلى أن يقصد إلى مثل إنسان صالح معروف بأنه يقرأ على الجن ويمكن أن ربنا عز وجل يفيد الممسوس بمثل هذه القراءة فإن لم يستفد فحسبه الله لأن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. وكثير من الأمراض يصاب بها بعض الناس وتستعصي هذه الأمراض على الأطباء جميعا ويعيش 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 ثم يأتيه اليقين بهذا المرض يموت به. لكن يسعى إلا أن سعيه يجب أن يكون سعيا مشكورا. نعم.
يقول السائل نرجو تفصيل القول في حكم الزواج من الكتابيات.
فلسفة في التعبير لكنها لطيفة أن يكون محصنا من الأخلاق الإسلامية. أما محصنا فمعروف هذا تعبير شرعي أن يكون متزوجا وبذلك يحفظ نفسه من أن يتسرب إليه شيء من فساد ذلك المجتمع الذي اضطر للذهاب إليه من أجل تحصيل العلم الذي ارتضاه لنفسه وبشرط أن يكون هذا العلم في نظر الإسلام مقبولا مشروعا جائزا على الأقل. فإذا نحن نقول اليوم لا يجوز أن يتزوج المسلم بغير المسلمة لأن هذه غير المسلمة ليست تدخل جوا إسلاميا تنطبع بأخلاقه لأن نفس الجو هذا ليس إسلاميا لأنه عم نشوف نحن نساءنا المسلمات وبناتنا المسلمات ما عم نستطيع نربيهم تربية إسلامية إلا ما قل وندر جدا والنادر لا حكم له كما يقال. فكيف ندخل إلى بيوتنا من يكون أبعد ما يكون عن عقائدنا وأخلاقنا وسلوكنا فضلا عن عاداتنا؟ لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للتفقه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، فإنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا أخي؟
بخير والحمد لله.
أنا أكلمك من كندا، أبو معاذ اللي اجتمع فيك من مدة 3-4 أيام.
ما شاء الله، وصلت إليها؟
وصلنا يا أخي الحبيب.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك، الله يبارك فيك.
كيف حالك؟
بدونك السلام كبير جدا.
عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا أخي الحبيب. عندي مسألتين تقريبا.
تفضل.
الله يجزيك الخير. في أخ،
أيوة،
في مدة سابقة وقع يريد أن يبيع عقار معين.
أيوة.
وهذا القضية حصلت في فرنسا.
أيوة.
طبعا الحكومة تفرض عليه أن يضع نسبة 10% من قيمة العقار في البنك،
وإن
تفرض عليه بحيث إذا كان طلع عليه ضرائب من الحكومة تستطيع الحكومة تحصل هذه الضرائب من المبلغ الموضوع في البنك.
وإن لم يفعل
ما يتم البيع والحكومة ما تقبل هذا.
أيوة. تابع.
الحكومة عندما تضع هذه الفلوس تضعها بالربا في البنك.
أيوة.
فهو طبعا تتم الإجراءات، والإجراءات هذه ربما تأخذ سنتين 3.
أي نعم.
حتى تنتهي القضية مع الحكومة.
أيوة.
تمت هذه القضية وتقريبا أخذت 2-3 ساعات. الآن تمت القضية.
أيوة.
طبعا طلع له ربا من البنك حوالي 30-40 ألف دولار.
الله أكبر.
فماذا يفعل هذه الفلوس يا أخي الحبيب؟ هل يحرقها؟ هو إذا تقول يحرقها يحرقها. هل يتصدق فيها؟ هل أرسلها كما أرسلت فلوس الزكاة الأخرى؟ أم ماذا نفعل؟
أنا أبارك لهذا الإنسان هذا الجهاد أولا، وأبارك له سؤاله ثانيا.
جزاك الله خير.
والجواب أنه لا يحرق هذه الدولارات ولا يتصدق بها ولا يضعها في أموال الزكاة، وإنما يصرفها فيما يعرف عند العلماء بالمرافق العامة. والمرافق العامة هي كل مصلحة أو كل إصلاح يقوم به صاحب هذا المال يستفيد منه جمهور المسلمين ولا يستفيد منه شخص واحد.
مثل يا أخي الحبيب المركز اللي قائمين عليه، هل نستطيع نستخدمها
له؟ لا، المركز القائم عليه مركز إسلامي.
أيه؟
فينبغي أن يكون ماله زكيا.
أيه؟
وأن يكون نظيفا. وإنما المرافق العامة كمثلا مستشفى يعالج فيه مرضى المسلمين مجانا، أو مثلا طريق يحتاج إلى تعبيد فيعبد، أو مكان قصر يحتاج إلى ماء فيسحب إليه ماء يستفيد منه الناس كلهم والدواب ونحو ذلك. هذه أمثلة من المرافق العامة.
لو كانت مدرسة تدرس الطلاب المسلمين.
لا لا، أنا أرجو أن لا يذندن بهذا المال في الأمور الشريفة.
جزاك الله خير، شيء طيب هذا يا أخي الحبيب،
بارك الله فيك.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
أن إمرأة هنا في كندا كندية، يعني نصرانية.
نصر كانت نصرانية ولا تزال
نصرانية ما زالت. وكانت لها جارة أو صديقة مسلمة كانت تبرها وتزورها وتحسن إليها.
أيوة.
هي بلغت من الكبر عتية وهي على يعني مشارف الموت.
المسلمة؟
لا، الكندية الكافرة.
أيوة. طيب
أتريد أن تعطي أموالها لهذه المسلمة؟
أيوة.
كانت تبرها.
أيوة.
يمكن تبلغ 100,000 دولار تقريبا.
ما شاء الله.
تريد أن تعطيها لهذه المسلمة على شرط أن المسلمة تعتني مثلا بقبرها، يعني مثلا تحفر لها قبر وتزرع الأرض حول تعرف الطقوس تبعت النصارى هنا.
أي نعم.
هذا شرطها. هل المسلمة سألت هل يجوز لها أن تأخذ هذا المال وتفعل هذا لهذه النصرانية العجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز.
إن وهبت هذه النصرانية ما لها لتلك المسلمة دون أي شرط حبل لها وإلا فلا.
الله يجزيك الخير يا أخي العزيز.
الله يحفظك.
بالنسبة يا أخي العزيز لحجاب المرأة غطاء الوجه.
إيه.
طبعا قرأنا ما تقول أنتم.
اي نعم.
هل انت تقول هو مستحب وليس واجب؟
اي نعم.
اذا ما زلت على هذا الراي؟
ما زلت وفي كل يوم اجداد ايمانا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وفيك
اخي العبيد. في اخ يريد ان يسلم عليك.
يتفضل.
خذ تكلم معه.
هاته.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسان العظم من كندا يا شيخ.
اهلا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
احمد الله اليك.
بارك الله فيك يا شيخ. واجور ان شاء الله ويضعها في ميزان حسناتك.
الله يتقبل منك ان شاء الله ما تقول.
امين يا رب العالمين. وان شاء الله نلتقي عن قريب باذن واحد احد.
واهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
توصينا في شيء؟
نوصيك بتقوى الله.
لا إله إلا الله.
وخاصة وأنتم في بلاد الكفر.
نعم يا شيخ.
وفي بلاد الفسق والفجور.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فحوطوا أنفسكم بالتمسك بأخلاق دينكم.
نعم.
وعبادتكم لربكم.
يا الله.
وأرجو لكم التوفيق.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
لا إله إلا الله.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله ما شاء الله يا شيخ. عاد جهزت له الأشرطة ورتبت له إياه ولو طريق ما جاش الله يجي.
ما جاء؟
لا والله ما جاء.
يا ريت تلسلي
الآن يعني؟
كنت بقول له.
قدر الله ما شاء فعلا، ما حبيش أقطع عليك يعني.
الله بخير.
الله يسر أمرنا وأمركم.
الله يحفظك.
أريد أن نسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
السؤال كالآتي، يعني تعلي أحد الناس اللي نسأل الله العفو والعافية لنا ولهم إن شاء الله.
اللهم آمين.
بقول إنه في كافر مات قبل 500 عام، ما هي أنت يا شيخ؟
معك مع العجب.
وكافر آخر مات اليوم.
الله يهدي هذا السائل.
أي نعم.
إيه.
كيف يعذب هذا قبل 500 عام؟ وهذا اليوم إذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو يقولها أنه ليس بعدد.
أنت مسلم.
الحمد لله.
هو
كافر.
طيب شو مالك وله؟
هو يقول يعني هو
أنت مالك وله
يا الله.
لا افهم مني، الله يهديك.
نعم.
ما لك وله بقول لك شو بدك فيه؟
والله ما بدي منه شيء.
طيب ما بيجوز أن تتناقش هذا الكافر، لأنه اللي بيناقش الكفار أولا بده يكون عنده علم بالكتاب والسنة، وثانيا بده يكون عنده عقل وفهم ومعرفة كيف يناقش الكفار. فهذا الإنسان ما يبدأ به في الإجابة عن إشكاله، يبدأ به هل يؤمن بالله كخالق لهذا الكون أم لا، ثم يتسلسل به إلى أن يصل إلى هذه الكفرية، حينئذ ممكن نجاوب عليها. أما أن نقفز كل المراحل هاي ونيجي نحاول نقنعه بهالضلالة هذه، ما دام هو كافر بالأصل وهو بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل، بدك تقينه أنت أن الله اللي لا وجود في ذهنه هو عادل وغير ظالم؟ هذا مستحيل. لذلك بنصحك لا تشغل نفسك معه.
والله ما أشغل نفسي يا شيخ، هذا يعني هو من الناس اللي الآن هذول اللي نسأل الله العفو والعافية، هو يقول لك كذا وكذا، يضع شبهات يعني حول هذا النقطة. فأنا قلت له يعني قلت له يا شيخ بارك الله فيك، يعني أول كتاب الذين يؤمنون بالغيب، أنا جوابي له كان
ما بيفيد هذا الجواب له، لأنه هو مش مؤمن بالكتاب ولا هو مؤمن برب الكتاب، شو الفائدة معه؟
والله ما في فائدة.
هذا مرة بزمانه أنا في دمشق واحد إجا سألني أنه كيف محمد أسري به إلى السماوات العلى ونحن نعرف علميا أنه اللي بيجاوز طبقة الهواء بيموت.
الله.
عرفت؟ قلت له قبل كل شيء أنت مآمن بالله؟ قال إيه مآمن. طيب مآمن برسول الله؟ إيه مآمن. هكذا كان يقول. قال طيب مآمن بشيء اسمه خوارق عادات؟ قال لا. قلت له هل تؤمن بالطب؟ قال إيه. قلت له الطب بيقول أنه بعض البشر له قلبان، قلب في اليمين وقلب في اليسار، شو علمك أنت بالطب؟ تعرف بالطب؟ قال لا. قلت له إذا الأطباء كتبوا ونشروا في المجلات هذا الخبر اللي أنت ما بتعرفه بتآمن فيه ولا لا؟ قال بآمن فيه. قلت له مع أنه هدو أطباء كفار وخنزير وممكن يكونوا يعني مخطئين ويكونوا مغرضين وهو إلى آخره، فإذا ربنا لتؤمن به أخبرنا على لسان أصدق الناس وهو رسول الله بأن الله أوحى إليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية، أنت بتشك في هذا الخبر؟ ثم وريته مجلة الهلال اللي كان يصدرها كافر في مصر اسمه جورج زيدان، أرجيته مجلة مصور فيها ديك في اليابان وضعينه على سور ارتفاعه 4 أمتار، والديك يمكن حجمه أبو شبرين، الذيل تبعه واصل الأرض من فوق الجدار. قلت له هل تؤمن بهذا؟ قال ما دام هي الصورة هيك. قلت له هذا هو خرق العادات، فالله عز وجل اللي خلق الديكة بالصورة اللي بنعرفها مشان حتى ينبهنا من غفلتنا انه هي مو طبيعة كما يقول الدهريون والطبائيون، انما هذا بتقدير الله عز وجل وقدرته كل مد ومد بيظهرنا بعض الايش الخوارق العادات حتى يحيي شعورنا اللي تلبد في قلوبنا التأثر بالعادي، فربنا بذكرنا بمثل هذه الأمور الخارقة للعادة. فكما خلق الله عز وجل العادة في الحيوانات بيخرق العادة في البشر، وهم المكرمون عند الله عز وجل بنص القرآن، وبخاصة أن يكرم منهم أكرمهم وهم الأنبياء والرسل، وبصورة أخص أن يكرم أفضلهم وسيدهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. قصدي من هذه الحكاية أنك تعرف كيف يمكن التسلسل والتجادل مع الكفار هذون. لعلك فهمت؟
والله فهمت. الله يجزيك عنا الخير إن شاء الله.
يا الله يحفظك.
نعم فهمت.
في عندك شيء غيره؟
ما نريد إلا سلامتك.
السلام عليكم.
نعم السلام وبركاته.
أيوة.
والله ممكن أسألك بعض الأسئلة.
هات نشوف.
أنا فقدت زوجي من مدة شهر.
الله يرحمه.
يا سيد العزيز بسأل للمرأة كم تعتاد أكم شهر؟
4 أشهر وعشرة أيام.
طيب هل يجوز لها في الفترة هاي الخروج؟ وشو الحكمة من هيك لو سمحت؟
إيش هل يجوز لها الخروج وإيش؟
والحكمة من ذلك؟
أولا ما تسألين عن الحكمة، اسألي عن حكم الشرع. أيوة. أما الحكمة فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس. فإذا سألتيني أنا مثلا أنه شو الحكمة وقلت لك ما بعرف، أنت هون بصير عندك شك. بينما إذا سألتيني شو الحكم بعرف الحكم، جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب أن تعتد في بيتها، بل وفي البيت الذي جاءها خبر موت زوجها. أي لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية أيام العدة، 4 أشهر و10 أيام. فبالأولى والأحرى أنه إذا مات الزوج في بيته وهي معه، وحينئذ لا يجوز لها أن تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة. أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة، هل تقول الضرورات تبيح المحظورات؟ مثلا لا سمح الله أن هذه المرأة أصيبت بسكتة قلبية، فبيضطروا حينئذ يأخذوها للمستشفى، هذا أمر ضروري. أما بدها تزور أبوها أخوها أمها قرائبها إلى آخره، بدها تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها، كل هذه الأشياء ليست من الضرورات في شيء. فإذا عليها أن تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماما، لكن ذلك لا يمنع أن تتحدث مع الغرباء فضلا عن الأقارب حديث عادي، ما في مانع، سواء كان من وراء الحجاب أو كان بواسطة الهاتف. واضح الجواب؟
واضح. معلش في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
ساعات او مش عارف يعني روح الميت هل تأتي يعني وبيعرف عنا شو بنسوي هون احنا في بيته مثلا؟
ابدا، هذه خرافات تدور في اذهان بعض الناس. الميت اذا مات انقطعت علاقته بالدنيا بالكلية، يعني لو نزلت القنابل الذرية، هل سمعت عن واحدة منها لما أنزلوها الأمريكان على اليابان؟ لو نزلت مئات القنابل الذرية على هذه الأرض الكروية ما بيحس الأموات فيها إطلاقا. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، وربنا يقول في القرآن الكريم وما أنت بمسمع من في القبور، فالموتى لا يسمعون، فلا تصدقي هذه الأخبار كلها.
أيها سيدي، قراءة القرآن تصل للميت؟
إذا كانت القراءة من من الأولاد، أولاد المتوفى
والزوجة.
أنت بدك جاوبي ولا أنا؟
تفضل.
أيوة أنا عم أحكي، راح أعطيك جواب كما يقال جواب جامع مانع. فأقول إذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوفى سواء كان أبا أو أما، فهذه القراءة تنفع. أما من سوى الأولاد فلا تنفع قراءتهم غير الأبوين كما ذكرت آنفا. فالزوج إذن طلعت برة، لكن بلا شك أنت كزوج مصاب بوفاة زوجك فباستطاعتك أنك تدعيله أنه إن كان محسنا فربنا عز وجل يزيد في حسناته، وإن كان مسيئا فربنا يتجاوز عن سيئاته. دائما يعني تذكريه بالخير وتدعيله بالخير. أما أنك تقرأي وتوهي بثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكرت في الحديث السابق، وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن شاء الله لك منه أولاد. نعم،
عندي خمس بنات وولد.
أكبرهم
10 سنوات.
10، إن شاء الله بيعيشوا وبيكونوا سعداء وبيعملوا صالحا حتى ينتفع أبوهم منهم. ومن هلا أنت ربيهم على هذا.
معنا السؤال الأخير، إحنا غلبناك.
تفضلي.
حجز عنه مثلا لو بعثت أمه، حجز عنه، هل الحجز يعني بتفيده أو بتصير الحكي هذا؟
إيه، هذا فيه تفصيل. إن كان المتوفى لم يتمكن من الحج في قيد حياته إما بسبب فقره أو مرضه، فحينئذ بيجوز أنه أحد الأولاد يحج عنه، أحد الأولاد يحج عنه. أما غيره كما ذكرنا فيما يتعلق بالقراءة فما أحد يستطيع أن يحج عنه، إلا إذا كان موصي وصية. موصي هو بشيء؟
لا والله ما وصى، بس بما أنه توفى
خلاص ما أحد يستطيع أن يحج عنه. ألو.
أيوة.
أما أقول في عندك في غيره؟
لا ما في والله.
السلام عليكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله. نعم،
هناك سؤال.
هاته.
هل يجوز الانخراط فيها؟ لا. نعم أم لا؟
لا لا، ذاك إما سوء فهم أو سوء قصد وقد يجتمعان. هل سمعت الجواب؟ مشكلة هي قضية الجزائر عندكم من المخابرة متعبة. هل سمعت الجواب؟
ما يخلوش الناس.
وفيك بارك. شو هم زعجر
إن كانت بالنسبة للتصاوير التي تظهر وإن كانت غير شرعية يعني عري وكذا، ولكن صور عادية
محرمة بلا شك،
يعني حكمها حكم التصاوير المعلقة
بلا شك.
بارك الله
وفيك بارك.
قولوا.
السلام عليكم.
تفضل قول.
كيف حالك؟ الحمد لله.
لي ابنة عمتي رضعت من امرأة أبي مع أخي من أبي، وأنا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لأحد منا الزواج منها؟
إيش نوع الرضاعة؟ كم كانت الرضاعة؟
أكثر من 5 رضاعات.
أكثر. طيب، أنت تسأل عن من، هل يجوز أم لا يجوز؟ عنك؟
عني وعن إخوتي كذلك.
أصبر شوي، أنت رضعت من؟
من امرأة أبي.
امرأة أبوك رضعت منها.
وهي بنت عمتي رضعت منها.
إيه، فأنت تريد أن تتزوج ببنت عمتك؟ وهي رضعت أيضا كما رضعت أنت عنها فوق الخمس رضعات. طبعا لا يجوز. أما إخوتك فيجوز.
إخوتي من أبي.
إيه.
هي رضعت مع أحدهم يعني.
مع أحدهم؟ يعني كما رضعت أنت معها. فالذي رضع شأنه شأنك لا يجوز.
جزاك الله.
يا الله.
والله تفسير الحديث فضل عائشة على النساء، إيش مقصود بأل هنا؟ يعني تفيد ماذا أل هنا؟
يعني تقصد هل هي للعموم ولا في خصوص؟ نعم، كفضل الفريد على الطعام.
نعم،
بلا شك هو يفيد العموم، ولكن كما تقول القاعدة الأصولية أنه ما من عام إلا وقد خصه، يمكن البقاء على هذا العموم إلا إذا جاء نص صريح يضطرنا إلى استثناء هذا النص الصريح من العموم، وهذا ما لا يحضرنا الآن.
جزاك الله. في حديث كمل من الرجال كثير، هذا يعني منها؟
لا، هذا ليس التفضيل، إنما هو بيان فضيلة.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحديث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم موسى عند الكتيب الأحمر قائما يصلي، يعني الحديث هذا صحيح؟
نعم.
طيب بالنسبة قائما يصلي كيفية القيام لا نسأل عنها؟
ما هو يجوز أن تصلي كيفية القيامة؟ عفوا، أن تسأل عن كيفية القيامة؟
لا وبارك الله فيك،
هذا القيام كالقيامة.
جزاك الله خير.
واضح.
السلام عليكم.
السلام.
يا الله. شيخ
أوقاتك.
كم المصلي إن انصرف الإمام من خلفه، هو كان في جماعة متأخر فاتته ثلاث ركعات من الظهر فانتهى الإمام، كم يمشي مقدار أن يتخذ سترة؟
يمشي خطوات بحيث أنه إذا رؤية لا أحد يقول هذا لا يصلي،
وإذا وجد من يقول أنه لا يصلي هذا مشى كثير،
ما يمشي. أقول له
نعم.
لا يمشي الخطوات.
نعم.
التي إذا رآه شخص خارج الصلاة ظن أنه لا يصلي، لأن العمل الكثير هو الذي يبطل الصلاة،
كمثل الزر الذي قلت عليه.
أي نعم. يا الله، السلام عليكم.
بالنسبة لسنتي الفجر يا شيخ، ما لم يصليهما قبل الفريضة، بعضهم يقول يؤخرهما بعد الشمس أفضل.
ما في أفضلية، الأمران جائزان، إن شئت عقب الفريضة وإن شئت بعد طلوع الشمس وارتفاعها.
تفضيل يعني.
أي نعم.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
بارك الله في وقتك
وفيكم إن شاء الله.